الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الإخوة والأخوات الحافظين لكتاب الله تعالى والحافظات، نعيش بعض السويعات، نتلمس فيها فضائل ودروس وعبر من آيات الذكر الحكيم. وقد اختير لهم هذه الصورة المنورة، صورة النور، لنتعرف على ما فيها من أحكام وعبر ودروس وآيات لعلها تنور حياتنا وتنور بيوتنا ومن بعد تنور قبورنا. هذه الصورة الله سبحانه وتعالى افتتحها افتتاحا عجيبا لا يوجد في سورة في أي سورة أخرى، إذ قال سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها. سورة أنزلناها وفرضناها، وهل هذه السورة فقط هي التي فرضت؟ لا والله، كل القرآن فرض، لقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. إن الذي فرض عليك القرآن، فالقرآن كله قد فرض بما فيه هذه الصورة، ولكن اختصت صورة النور بهذا البدء العظيم، صورة أنزلناها وفرضناها، لأن كل ما فيها من أحكام تعالج ما لمحت له الصورة من قضايا ومن مشاكل ومن آفات تصيب المجتمعات. كل ما فيها من أحكام مفروض وواجب التنفيذ. مع هذه الدروس نبدأ الدرس إن شاء الله، الدرس الأول. والدرس الأول يرتكز على عدة عناصر، ألا وهي: العنصر الأول أن الأصل في ارتكاب الفواحش النساء. الأصل في ارتكاب الفواحش النساء وليس الرجال. في شواهد كثيرة على هذا، من الصورة مثلا بعدما تكلم رب العزة عن فرضية الصورة قال: الزانية والزاني. بدأ بالزانية، إذن هي العنصر الأساسي في المسألة المرأة. وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له معروف ومشهور: اتقوا الله واتقوا النساء. ليس المقصود كل النساء، إنما الفتنة التي تأتي من هذا الباب. فإن فتنة بني إسرائيل أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وتنبه لهذا أعداء هذا الدين، فعندما يريدون أن يضربوا أمة يبدأوا بنسائها ويستخدموها كأدوات من أدوات الضرب والإبادة لهذه الأمة. يبقى مهم جدا أن ننتبه لكلام الله سبحانه وتعالى، لماذا بدأ بقوله الزانية والزاني، عطف عليها الزاني، لأن هي التي أبدت الزينة وهي التي فعلت كذا وكذا، كما سيتبين من خلال عناصر هذا الدرس وغيره من الدروس إن شاء الله. يبقى عندنا أول شيء أو أول ركيزة في هذا الدرس، أن الفتنة أو حجر الزاوية في الفتنة النساء. العنصر الثاني حرمة الأعراض. مهم جدا أن ينتبه الناس إلى حرمة أعراض المسلمين والمسلمات، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة ثلاثة أنواع من الحرمات، وبدأ بحرمة النساء المؤمنات ومعهم طبعا الرجال المحصنين يعني المتعففين عن الزنا، ثم الأزواج أو الزوجات يعني، ثم أمهات المؤمنين. يبقى حرمة الأعراض شيء مهم جدا، لو انتبه له الناس اختفت كثير من الجرائم المتعلقة بهذا الأمر. يتكلم القرآن عن حرمة نساء المؤمنين، بدأ بها فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وتجد أن الشرط قاسي جدا، أن تأتي بأربعة شهود يعني ثلاثة خلافك، أو كنت اثنان هتجيبوا اثنين خلافكم، أمر صعب. عمال ما تجيب الشهود ينتهي الأمر، فإذا لم تثبت بالشهادة أقيم عليك حد القذف. يبقى والذين يرمون، قد يرمي الرامي وهو صادق، وهو صادق ولو حلف بالله هو صادق، ولكن لا بد من الشهود لبيان حرمة العرض الذي تتكلم في حقه. يعني لا تتكلم أنت وحدك وإن كنت صادقا، ولو كنت إماما وأميرا للمؤمنين لا تتكلم وحدك أبدا حتى يكون معك ثلاثة. فبدأ بحرمة أعراض عموم المؤمنات، وثنى بحرمة الزوجة خاصة، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع اللطف والتيسير على الزوج وليس التهاون في الحرمة. فقال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم اطلب منهم ايه؟ هيروح يجيبوا أربعة شهود؟ لا يأتوا بأربعة شهود، فشهادة أحدهم أي الرامي، فشهادة أحدهم الذي رمى زوجته أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قال. الحالة الأولى صادق أو كاذب لابد أن يأتي بأربعة. فرحمة الله بالزوج إنه لم يجمع عليه ألم هتك بيته وألم فضيحته بنفسه في الناس، يعني لا يذهب هو يأتي بثلاثة ليشهدوا ما حصل في بيته، يبقى اجتمع عليه ألمان: ألم الفضيحة والألم الثاني أن هذا في بيته، كأن فيه ترقي في الحرمة. لما يقذف واحدة من المؤمنات، لكن دلوقتي هو بيقذف زوجته ففي صعوبة، فيسر الله سبحانه وتعالى عليه، فقط إنما الأمر قائم وهو أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وعندما يتجشم الرجل هذه المصيبة وتأتي زوجته وتكذبه، يعني هو لا يمكن أن يعني يذهب للقاضي ويقول رأيت وسمعت وكذا وكذا إلا إذا كان رأى فعلا، تأتي الزوجة وتكذبه بعد أن تشهد أربع شهادات بالله إنها لمن الصادقين، والخامسة أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليها إن كان هذا الزوج البريء من الصادقين. ترقي في حرمة العرض، يبقى عرض عموم المؤمنات محرم وحرم ومكان لابد أن نبتعد عنه ولا نقترب منه أبدا، ويليه عرض الزوجة، لأن القاذف في جميع الأحوال دي هيكون الرجل، وسواء قذف زوجته أو قذف واحدة من عموم المؤمنين أو قذف رجلا. ننتبه لهذا، القذف أيضا يشمل الرجال وليس النساء فقط. في ترقي بقى في الحرمة. طيب لو كان القذف لزوجة نبي كانت الجريمة أبشع والجرم أعظم، ولذلك تجد الترتيب في الصورة المباركة: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون أزواجهم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طب الرمي السابق ده كله إفك، رمي عموم المؤمنات إفك، رمي الزوجة إفك إذا كان بالكذب، وعدم إقامة البينة والدليل. طب رمي أمهات المؤمنين إفك عظيم ولا يوجد بعده إفك. لماذا بقى؟ لأن أم المؤمنين واحدة من المؤمنات، تزيد على ذلك أنه أم لمين؟ للقاذف، أم للمؤمنين وهذا القاذف من المؤمنين، فهي أم له، يبقى لا يجوز له أن يتجرأ على عموم أعراض الناس، ثم لا يجوز له أن يتجرأ على عرض بيته، ثم لا يجوز بالأخص وبالأشد أن يتجرأ على عرض أمهات المؤمنين. والتجرأ على عرض أمهات المؤمنين دلوقتي يكون في صورة أن تكذيب الآيات أو إثبات الجريمة في حق عائشة، كما يفعل ذلك بعض الفرق الضالة، أنهم ما زالوا يصدقوا أن عائشة أخطأت ولا يتورعوا في أن يرموها بهذا. فهو قذف مركب، قذف لها وهي ميتة وهذه مصيبة، وتكذيب للقرآن الكريم وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. العنصر الثاني قبل ما ننتقل، حرمة الأعراض، حرمة الأعراض ثبت بهذه الآيات والترتيب اللي احنا ذكرناه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات المدمرات. تدمر إيمان الإنسان، تدمر المجتمع، المجتمع بيتدمر بهذه الأشياء، عقيدة الإنسان تدمر، دينه يدمر. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذفهم يعني رميهم، سواء كانت زوجة أو واحدة من عموم المؤمنين أو أم للمؤمنين. وأرى والله أعلم أني في المكانة، بس في المكانة فقط، زوجة العالم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فزوجة العالم قذفها ورميها أشد حرمة وأشبه برمي أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأنه وريث النبي. هي صحيح لا تلقب بأم المؤمنين، يعني زوجة العالم العالم لا تلقب بأم المؤمنين، ولكن هذه لها مكانتها لأنها زوجة وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني، شيوع الفاحشة له محبوه وله أسباب. شيوع الفاحشة، بعد الكلام عن القذف تجد الآيات القرآنية تتكلم عن شيوع الفاحشة. هذا الشيوع لا يكون من شيوع، يعني الأمر شاع وفشى، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلامة بينكم، انتشر. يبقى إن الذين من أسباب شيوع الفاحشة دي جريمة كبرى أيضا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة، الأصل في الفاحشة أنها شيء تجاوز الحد، والأصل في الفاحشة أن تكره، شيء فاحش، شيء غير محبب فطريا. يعني لو لم تعرف الآيات ولا تعرف الأحكام الشرعية، الشيء الفاحش مرفوض فطريا، الفحش في القول، الفحش في الفعل، الفحش في الأكل، في الشرب، في اللبس، في أي شيء زيادة عن الحد، شيء ترفضه الفطر السليمة، ومع ذلك تجد له محبوه. إن الذين يحبون، يحبون مش مثلا يعملون خلاص، لا، يحب. والحب ده يقتضي إن هو إذا لم يفعل يحب من يفعل، يشجع من يفعل، ده الحب، يمهد للفاعل. يبقى فعل الفاحشة أو شيوع الفاحشة له محبوه ننتبه لهذا، له محبوه، فلا نشارك ولا نحب هذا الأمر. ومن أسباب شيوع الفاحشة، يبقى له يعني محبوه وله أسبابه، من أسبابه ما تقدم، لأن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة جاءت بعد والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم إن الذين جاءوا بالإفك، يبقى جاءت بعديها. يبقى من أسباب الشيوع القذف. ليه؟ لأن عندما يتكلم الناس عن موضوع ما، هذا الموضوع بصرف النظر بقى موضوع خير أو شر، عندما يتكلم الناس عن موضوع ما ويشيع الكلام عنه تجده يعني قريب من النفوس. إن كان شيء فاضل لأن النفوس تحب هذا الشيء الفاضل، تحب تقلده. إذا كان شيء قبيح تجد النفوس تتجرأ عليه. فمن أسباب شيوع الفاحشة أن الألسن تتكلم بالقذف. ولذلك صلى الله عليه وسلم يعيب على المؤمنين في موضوع قذف الأم المؤمنين رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى القذف من أسباب الشيوع. ليه؟ الناس بتتعود تتكلم عن الحاجة دي. الكلام عن الكورة تلاقي مثلا وكل الناس تتكلم عن الكورة، تلاقي الأولاد يحفظوا، مش محتاجة يروح درس عند واحد يعلمه في الكورة لأنه بيسمعها كتير. يركب المواصلات بيتكلم عن الكورة، هيعرف أسماء اللعيب ويعرف كل حاجة من خلال الحوارات اللي بتدور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله وهكذا. الناس بتتكلم عن الجريمة، يلاقي الناس تعملها عادي، يقول لك تم فلان عمل، تم فلان فعل. إذا تكلموا عن الفضيلة يلاقي الفضيلة سهلة جدا وكله نسي الرذيلة. يبقى القذف من أسباب شيوع الفاحشة. اتباع خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان شيء عظيم جدا حذر منه القرآن وهذه السورة بالذات. برضو بعد الكلام عن القذف قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن فعلا لما بعض الصحابة تكلموا كان كلامهم اتباع لخطوات الشيطان، بعضهم لم يتكلم لم يتبع خطوات الشيطان. أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، لما أم أيوب تقول له أتسمع الكلام اللي بيقال عن عائشة وكذا، قال: وذاك الكذب. تقول أنت سمعت بإيه اللي بيدور حول عائشة؟ قال: وذاك الكذب، الكذب اللي بيقوله ده. كده على طول أبو أيوب ما تحقق ولا كذب، إنما بنى على حسن الظن بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وذاك الكذب. وبعدين ثم وجه الكلام لأم أيوب، قال لها: لو كنت أنت يا أم أيوب مكانها مع مصطح أتفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة أفضل منك. كلام واضح. يبقى ولم يتبع لأم أيوب ولا أبو أيوب اتبع خطوات الشيطان. هنيئا لأبو أيوب أصلا، لأن أول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونزل ضيفا عليه صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما بيقيس الكلام على نفسه وعلى أم أيوب كلام مستبعد، فلم يتبع خطوات الشيطان. يبقى شيوع الفواحش من أسبابه قلنا له أولا له محبوه، وبعدين اللي بيشيع الفاحشة في الناس القذف واتباع خطوات الشيطان. ومما يشيع الفاحشة في الناس خبث النفوس، النفوس الخبيثة. كل ما كانت النفوس الخبيثة كثيرة تشيع الفواحش، وكلما قلت النفوس الخبيثة تقتل الفواحش. فخير القرون خير النبي صلى الله عليه وسلم، قرن النبي خير القرون، فالنفوس طيبة فما فيه إشاعة للفاحشة. حتى مش إشاعة بقى اللي هو ده، اللي غلط منهم حس ان هو عنصر غريب في المجتمع ولابد ان يتطهر، يعني يعمل عملية جراحية لنفسه من المجتمع. والقصتين معروفين، ماعز والغامدي، المجتمع اصلا طاهر، والاثنين دول غلطوا ومحدش عارف هم غلطوا، فيجي يعترف. ليه؟ لانه عارف ان في المجتمع طاهر فهو بؤرة سرطانية، فيجد انه لابد ان يستأصل من المجتمع ويتقص. هم شايفين كده. ماعز يقول لي النبي طهرني، والغامليه تقول لي النبي طهرني، كانهم حسوا انهم حاجه نشاز في المجتمع، المجتمع طاهر. حتى ان هم لما قتلوا وقتل ماعز الاول والغامليه لا تتردد في ان تقتل. فيبقى هنا خبث النفوس، كل النفوس الخبيثه ما تكتر تبقى الفضائح سهله جدا، والشيء زي شرب الماء البارد. انما كل النفوس الطاهره ما تكتر يبقى النفوس الخبيثه، مع ان ماعز الغامليه ما كانوش خبيثه ولا حاجه، ده زله وتاب توبة أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. بس الشاهد من الكلام، ولذلك برضو بعد الكلام كله عن الإفك وعن القصف وكذا وكذا، قال رب العزة الخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. النفوس الخبيثة والأقوال الخبيثة للخبيثين من الرجال، والخبيثون أي الرجال للخبيثات من الأقوال ومن النساء. يبقى مما يشيع الفحشة في الناس الخبث، خبث النفوس. فيعني يكون حرصنا على طهارة النفوس كبار وصغار. اللي بيشيع الفحشة في الناس إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا تتبع العورات. ونهيك عن ذلك بقى والسائل الإيه؟ التواصل والوسائل الحديثة والتقنية المؤذية، التقنية المؤذية مش التقنية النافعة، لا التقنية المؤذية. أنا بقول مؤذية لأني ضرره أكثر، وخصوصا لما يكون في أيدي سفيها. لو كانت في إيد حكيمة يبقى نفعها أكثر. يعني التقنية الحديثة دي والوسائل دي كلها لما يكون في أيدي أمينة، أيدي طيبة، أيدي طاهرة، هتحسن استخدامها، تنشر العلم، تنفع الناس. إنما لما تبقى في أيدي الخبيث، الأيدي الخبيثة لا تساعد إلا على انتشار الخبث. يبقى تتبع العورات، وتتبع العورات يعني دلوقتي تطور. يعني تتبع العورات زمان كان عبارة عن إيه يعني؟ يعني واحد مثلا شاف واحدة بتتردد على بيت أو واحد بيتردد على بيت، يقعد يراقبه ويتلصص لحد ما يعرف إيه الموضوع كده. ده أقصى حاجة. إنما دلوقتي ده يتتبع العورات داخل البيت نفسه من غير ما يقوم من مكانه. يعني ده كان يمشي، وممكن عشان يتتبع العورة حد يعوقه، حد يمنعه، يستحي من حد فيرجع ما يكملش تتبع. إنما دلوقتي تتبع ل 24 ساعة وبكل الوسائل وهو قاعد مكانه. فيبقى مما يشيع الفحشة في الناس تتبع العورات. يجب الإنسان يغلق على سمعه ويغلق على بصره المفاتيح والأقفال والأغلاق علشان ما يتتبعش العورات. عن ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، حتى يفضحه في بيته. اللي هيتتبع العورات بالأجهزة الحديثة والتقنية الحديثة هيشوف فضيحته بعينه اللي في رأسه، هيشوف الفضيحة بعينه اللي في رأسه. يبقى هنا مهم جدا احنا نعرف ان شيوع الفواحش لهم يحبوه وله أسباب، والأسباب كما ذكرت لكم من خلال الآيات الكريمات التي تتكلم في هذه الصورة بهذا الترتيب المعجز. العنصر الرابع علاج هذه الأفات. دي أفات لسان، أفات قلوب. إن الذين يحبون، والحب ده محله القلب، الحب محله القلب، حب الفحشة محله القلب. إنما التعبير باللسان لأن ده من جنود القلب، التنصت بالأذن ده من جنود القلب، التلامس بالأيدي ده من جنود القلب. أما القلب هو الملك واللي فيه محبة الفواحش، ولذلك القلب ده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح صلح الإيه؟ الجسد. يبقى علاج الأفات ديت نرجع لأول آية في السورة، سبحان ربي العظيم، نظم عجيب في سورة النور. قبل ما يتكلم عن الأفات قال العلاج، قبل ما يقول أي حاجة خالص قال العلاج. سبحان الله، طب العلاج ده لايه؟ لكل اللي جاي ده، لاسباب الفاحشه، ولما تقع الفاحشه وكذا، وقبل اي شيء من دول ذكر العلاج. لان القران بياخد بمبدا الوقايه خير من العلاج. فلما تيجي الوقايه مش هيقع المرض ومنعش ندور على علاج، فيبقى في وقايه من الاول. والوقايه من الاول ذكرها رب العالمين، فلما يقول سبحانه وتعالى سوره انزلناها وفرضناها، حاضر مفروضه على العين والراس، هي من القران وكل القران مفروض، لكن دي بالذات كل الاحكام اللي فيها واجبه التنفيذ فورا، مفيش تراخي فورا. وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. ثم قال الزانية والزاني نعمل فيهم ايه؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هو ده العلاج؟ ايوه هو ده العلاج. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أول العلاج للأفات دي، اللسان هينضبط، القلب هينضبط، البصر هينضبط، كل شيء هينضبط. ليه؟ لأن فيه علاج ربنا سبحانه وتعالى حطه، لا يوجد في أي قانون ولا يوجد في أي نظام، وتعجز كل نظم عن الإتيان بمثله. الفجلد كل واحد منهما 100 جلد. والجلد هنا خاص بالبكر، مش خاص بالثيب رجلا أو امرأة، خاص بالبكر. حتى لو كان الحالتين مختلفين برضو كل واحد ياخد حكمه، يعني مفيش تعميم، يعني لا مثلا شاب بكر وامرأة سيد، كل واحد ياخد حكمه، كل واحد ياخد حكمه. فهنا رب العالمين ذكر حد البكر في النص، مع انه كان مذكور هذا الامر اللي هو الثيب برضو في النص، ولكنه نسخ نصا وبقي حكما. فلما رب العالمين يشرع هذا يقول فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. يا الله، جميع الحدود لم يذكر فيها هذا، مسألة عدم الرأفة دي، عدم الرأفة في إقامة الحد ولا عدم الرأفة في تنفيذ الحد؟ ودلالة دي ودي إيه؟ عدم الرأفة في إقامة الحد يعني لازم يقام، أما في ما فيش رأفة يجب أن يكون في رأفة، أو يعني عدم قسوة أو غلظة في طريقة التنفيذ. أيوة بارد. ليه؟ لأنه قال يجلد ما شئتل. وتفاصيل بقى في كتب الأحكام في الصوت نفسه اللي بيستخدمه والجالد والحاجات دي كلام كتير، لكن المقصود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني لا تجاملوا. ليه؟ لأن لو جاملت الجريمة ستستفحل والشر ينتشر والدائرة تزيد والخرق يتسع والكبير والصغير يمارس الأمر. ليه؟ لأنه أصبح مفهوش عقوبة. والنص في الصورة دي بالذات في إقامة الحد قال وليشهد عذابهم طائفة. طب ليه يا ربي؟ لازمتهم إيه الطائفة؟ ورب العالمين أصلا من أسمائه الستير، إن الله حي ستير، ستير ويحب الستر ويحرض على الستر، حرض على الستر، من ستر مسلما ستره الله. لكن الحد بلغ السلطان ووصل السلطان، ما في الستر الحد، لابد أن يقام. في حالة الإقامة ما في الستر بقى، في الستر. يشهد عذابهما طائف. إيه دور الطائفة؟ دور الطائفة أن دي وسائل إعلام، دور الطائفة أن دي أدوات من أدوات البتر للجريمة، أدوات مساعدة. مش الطائفة جاية متفرجة، لأ، الطائفة جاية ليه مهمة، يعني أشبهها كده كأنهم جايين يصلوا جماعة، جايين يصلوا جماعة. أيوة ليه؟ جايين يشهدوا إقامة حد الله برضو. ليه؟ علشان في سرطان هينتشر في المجتمع، فلابد ان احنا نساعد في بتره. ولذلك ألم الشهود وألم الحضور للطائفة أوقع ويعذب النفس أكثر من ألم الجلد، أكثر من ألم الجلد. يعني نستقي هذا من النظم العظيم. قبل ما يذكر الزنا والقذف وكذا وكذا يذكر العلاج. فعلا لو طائفة شاهدت، لأن المجرم بيبقى مهم جدا أن يتجمل أمام الناس ومحدش شاف حاجة عنه ومحدش يعرف حاجة عنه، إنما لما وسائل الإعلام أو طائفة تحضر ويتكلموا ويقولوا كان في كذا النهارده، كان في حد كذا عند المسجد الفلاني، أو في حد كذا في مثلا في مكان إقامة الحدود، مكان يتعرف عليه مثلا، هذا الألم أوقع في نفسه من الجلد وحتى من الرجم، لأنه كمان هيلحق العار بالعائلة، والعائلة تبتدي بدل ما كانت مثلا بتحب شيوع الفاحشة، لا هتوقف. ممكن ناس عندهم حب وخبص في القلب يحبوا شيوع الفاحشة في غيرهم، فلما يشوفوا الحد أقيم يقول لك جايز تصدنا فيتوقف. يعني هي علاج لكل الآفات اللي إيه اللي فاتت. أتى أعربيان إلى رسول الله، أحدهما كان يعني له امرأة، امرأته كده سيد وعنده أجير، وهذا الأجير بكر، زنى الولد الأجير بامرأة الرجل، فافتدى هذا الرجل ولد الأجير افتدى ولده بأن دفع 100 شاة ووليدة لزوج المرأة، وخلاص على انه بيطيب خاطره، وابنه مثلا اعتدى على عرضه فاداه 100 شاة ووليدة، وبعدين خلاص انتهى الموضوع. بعض اهل العلم قالوا لا، ابنك كده عليه حاجة تانية، على جلد، على ابن الجلد 100 وتغريب عام. قال روح اسأل الرسول عليه السلام، فراح سأل الرسول عليه السلام قال الوليدة والغنم رد عليك. يعني مفيش في الأعراض مفاوضة مالية، القتل فيه مال ودية، العرض لا، مفيش مفاوضة مالية في العرض أبدا. الوليدة والغنم رد عليك يرجعوا لك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. والتفت الرسول عليه السلام إلى صحابي، ويعني اسمه صغير لعله سيدنا أنس أو غيره، واغدوا يا أنيس، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فرح وسألها اعترفت فرجمها. والحديث متفق عليه. الشاهد هو ده العلاج اللي ذكر في أول الصورة اللي احنا بنحفظها ونعرف عظمة القرآن العظيم في صيانة المجتمعات. ده بند واحد فقط وحكم واحد فقط من آلاف الأحكام في الكتاب العزيز، لو طبقت شوف بقى كل الصورة بعد ذلك، من غض البصر والبيوت والاستئذان والزينة وكذا وكذا، كل اللي جاي بعد كده هينضبط، لأن زي حاجة زي عندنا سبب ونتيجة وعقوبة. ففي أسباب هتيجي الأشياء اللي بتتم، وبعدين في العقوبة اللي بتحصل. يوم القرآن يأتي بالأول فيقول تجليد كل واحد منهم قبل ما يقول لنا إيه التفاصيل. فلما ردم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ورد الغنم والوليد على مين؟ على هذا الرجل، وعلى الولد جلد 100 وتغريب عام. بركات إقامة حدود الله سبحانه وتعالى اللي أشير إليها في أول الصورة، وده حد واحد فقط في زاوية فقط من زوايا المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهلها، حد واحد بس يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والمطر من السماء معناها الخير نازل من السماء، فستتخيل بقى الخير 40 يوم ينزل على أهل الأرض، حد واحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. يبقى احنا عندنا هنا في الدرس الأول باختصار كده ارتكاب الفواحش، حجر الزاوية فيه المرأة الزانية والزاني، بدأ بها وزي ما قلت فتنة بني إسرائيل، والفتنة الموجودة حاليا أيضا سببها المرأة. الحرمة، حرمة الأعراض مهم جدا، كل المؤمنين اللي حوالينا والمؤمنات عرضهم كعرض الواحد فينا. الحرمة اللي تليها في الرتبة وفي التعظيم حرمة الزوجة، لأن أم الأولاد، أم أولاد الإنسان وشريكته، يبقى الحرمة أشد. زوجة العالم أم المؤمنين بعد وفاتها، طبعا ده ولله الحمد بعيد عننا، ده خاص بفئة ضالة ليست من يعني ليست منا. من يتجرأ ويكذب القرآن في شأن عائشة رضي الله عنها ليس من المؤمنين في شيء. نجتنب كل هذه الأشياء. كل في إنسان فينا، وطبعا أول الناس في هذا الأمر من يحمل هذا الكتاب ومن يحفظون هذه الصورة تحديدا، أولى الناس بتطهير النفوس. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات ديت إما أقوال وإما نساء للخبيثين من الرجال، يعني القول الخبيث أو الكلمات الخبيثة للرجل الخبيث، المرأة الخبيثة للرجل الخبيث والعكس، والخبيثون للخبيثات. تميل النفوس التي تشبه بعضها لبعضها، فيكون حرصنا على تطهير البيوت، بيوتنا وبيوت المسلمين، وكل الطهر ما يزيد كل الخبث ما ينكمش. التناسب عكسي، التناسب عكسه. وفيه حاجات أدلة كتير على هذا، زي حديث رسول الله يقول لك إيه: يقل العلم ويكثر الجهل، كده تناسب عكسي. ويكثر النساء معناها تقل الرجال، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة، في تناسب عكسي كده. فالخبث يزيد الطهر يقل، الطهر يزيد الخبث يقل، وهكذا. حب الشيوع الفاحشة ما يكونش مطلب ولا يكون مغنم، وعدم تتبع خطوات الشيطان والتوقف وحسن الظن بالمسلمين والمسلمات زي أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما، ويجب أن يكون ديدنا لكل المسلمين والمسلمات. أي واحد يحس بأي حاجة عن أخيه المسلم أو أخته المسلمة ينزل هذا الشيء على نفسه، وبعدين لما ينزله على نفسه يجد نفسه لا يرضاه لنفسه، فخلاص لا يرضاه لغيره، ويحسن الظن بإخوانه وأخواته. طبعا آيات السورة الكريمة تنتقل بعد ذلك إلى موضوعات وعناصر أخرى في مسألة بقى نور الإيمان ونور الطاعة وظلمة المعصية، وتتكلم الآيات بعد ذلك بقى مفتتحة بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إيه الأسباب اللي تخلي الإنسان يوصل لنور القلب وظلمات المعصية وهذه الأشياء؟ إن شاء الله نلتقي معها في الدرس الثاني إن شاء الله. أنا بحاول أجيب لكم كده يعني إيه كل مجموعة من الآيات لها ارتباط ببعضها، نخليها في إيه درس قد يطول أو يقصر، لكن المهم إليها ترابط ببعضها. فإن شاء الله بعد ذلك يكون مع نور الطاعة وظلمات المعصية وضوابط هذا، وإيه اللي بيساعد على الطاعة وإيه اللي بيساعد على الظلمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.